ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. أزال الكلام في النهي عن المعاملة. هناك رأي معروف لأبي حنيفة والشيباني ولبعض علمائنا أيضا، وهو أن النهي عن المعاملة أي المسبب يقتل الصحة، يقتل الصحة. أما النهي عن السبب لا يقتل لا الصحة ولا الفساد. وصاحب الكفاية رحمه الله وافق في النهي عن المسبب والتسبب أيضا، يعني سبب خاص، نهي عن السبب سبب خاص. والسر في ذلك في ذهابهم إلى الصحة. السر في ذلك هو أنه متعلق النهي لابد أن يكون مقدورا، كما في متعلق الأمر، فالقدرة شرط لحسن توجيه التكليف. لو لم يكن الإنسان قادرا يقبح عقلا أن يوجه المولى التكليف إلى المكلفين، فلا بد من القدرة، وهذا شرط عقلي واضح. فهنا لما نهى عن المسبب يعني الملكي التملك، لو لم يكن صحيحا، يعني لو لم يكن مؤثرا لا معنى للنهي. يعني لو فرضنا التملك غير حاصل لا معنى للنهي حينئذ، يقول لو كان التملك غير حاصل ولا معنى للنهي. مولى ينهاك عن ماذا؟ عن شيء لا تقدر عليه. لو فرضنا أن السبب لا يؤثر، ما معنى النهي عن التملك حينئذ؟ لا معنى له. فحينئذ فلما نهاك عن ذلك معناه أن المعاملة الصحيحة أثرها، ولذا نهاك عنها، أثر ولذا نهاك عنها من هذا الباب. إن لو لم تؤثر لما كان معنى للنهي. هذا بخلاف السبب، السبب مقدور على جميع الأحوال، أثر أو لم يؤثر السبب. يعني مثلا الإجابة والقبول، والإجابة والقبول والإنسان مقدور عليه حتى لو فرضنا أنه لا يؤثر، يمكن أن ينهاك مثلا عن السبب مطلقا. أما المسبب لما نهاك عنه يعني معناه التملك حاصل، لو لم يكن حاصلا لكان أنه له، ومعنى حاصل يعني معاملة أثرت أثرها يعني صحيحة. فقالوا النهي عن المسبب ويدل على الصحة، التسبب أيضا كما طبعا بالتسبب بسبب خاص، كما لو نهاك عن بيع الكلب يعني بالنسبة لثمن الكلب، وهذا الكلب ممكن مثلا هبته، أما كبيع منهي عنه، فلو لم يدل على الصحة لكان أنه لغو لا معنى له. وبناء عليه فقالوا النهي عن المسبب يدل على الصحة، يعني استكشف منه الصحة، ولا كان له لغو لا فائدة فيه. الجواب عن ذلك، أولا نحن سابقا شيخنا قلنا معاملات في الواقع هي كانت عند العقلاء في السابق يعني قبل الإسلام، وجاء الإسلام وأمضى المعاملات، نعم زاد عليها شيئا نقص منها شيئا، هذا موجود في الشرع، ولكن كمعاملات تأسيسية ما عندنا معنى تأسيسية من النكاح والبيع والإجارة والمضاعفة، بعض كانت موجودة. نعم الشارع زاد عنها نقص، مثلا حرم الربا الربوي، مثلا زاد البلوغ، مثلا أن لا يكون غرا، أضاف شيء ونقص شيء، وهذا المقدار موجود. وبناء عليه فالمعاملة هي اعتبارية في الواقع، أصلا الإيجاب والقبول شيء ليس على تامة لحصول الملكية، ليس على تامة، إنما هو مقتضي أو جزء علي مثلا. ولذا إذا لم يمض الشارع لم يمض المعاملة لا أثر لها. لو فرض الشارع ما أمضى المعاملة شيخنا كما في المعاملة الربوية وما أمضى الشارع فاسد فنهى عنها، لا أثر لها، فإنما تؤثر بعد إمضاء الشارع المقدس، وبناء عليه فهي جزء علي، هي السبب، هي مقتضي. أما المسبب هو الملكية، أصلا هذه حكم شرعي وضعي. قلنا سابقا أحكام على قسمين، تكليفية ووضعية. تكليفية من الوجوب والحرمة واستحباب الكراهة والإباحة، وضعية مثل الصحة الفساد، مثل الزوجية الملكية الطهارة النجاسة، أحكام وضعية هذه. وبناء عليه فالملكية هنا حكم وضعي. فإذا كان حكم وضعي كيف ينهى الشارع عن فعله عن أمضائه؟ كيف لا يعقل بهذا المعنى الذي ذكروه؟ لماذا تعلاد الآن تعب الشيخ النائلي؟ نعم تعب الشيخ النائلي هذا لا مشاحة بالإصلاحات، عبر عن آلة مسبب ذو الآلة أو السبب أو الآلة كلها إصلاحات لا بأس، يعني ما لا تؤثر، لا تؤثر. إذن المسبب هو حكم وضعي شرعي، وإذا كان حكما وضعيا شرعيا فكيف ينهى الشارع عنه في هذه الحالة؟ كيف؟ ومن هنا نحن كنا صادقا شيخنا ولا زلنا نهي عن المعاملات عادة لا يخلو، إما نهي إرشادي أو مولوي، وغالبا غالبا هو نهي إرشادي غالبا. وإذا كانت المعاملة مركبة والعبادة مركبة لعله دائما إرشادي، يعني إرشاد إلى جزئية، إرشاد إلى مانعية، إرشاد إلى شرطية، معنى هكذا أنا لا تبع ما ليس عندك مثلا، وهذا إرشاد أن يشترط في صحة البيع أن يكون المباع مملوكا مثلا، أن يكون مملوكا. وهكذا في كثير من الموارد الذي نهى عنها الشارع، مثلا مثلا نهى عن السحت، نهى عن كذا أو ثمن العذراء السحت أو ما أشبه ذلك. في العبادات لا تصلي في ملائكة اللحم، لا تصلي في الحرير، لا تصلي في النجس، وهكذا كثير من الموارد عندنا موجودة. نهى عن بيع المنابذة، نهى عن بيع الغرر، كله إرشاد، هذا إرشاد وليس مولوي، وحتما هذا يدل على الفساد. إذا نحن قلنا أصل البحث هنا هو فائدة قليلة، يعني النهي هنا فائدة قليلة، أغلبه نوعي إرشادية، والنهي الإرشادي باتفاق الكل يدل على الفساد باتفاق الكل. أما النهي المولوي لو فرضنا موجود هو لا يدل على الفساد ولا على الصحة أصلا. نعم قد نستفيد الفساد والصحة من شيء آخر، أما هو بما هو هو لا يدل على شيء أبدا. يعني مثلا أعطيك مثال، أمر زيد يصلي، زيد يصلي ومنهي عن الكلام الآدمي باعتبار أنه هذا يعني يبطل الصلاة، وبيان على رأي المشهور يحرم إبطال الصلاة اختيارا، يحرم مشهور ذهب إلى أنه حطت موجوبا، ذهب المشهور أنه يحرم والكلام الآدمي مبطل الصلاة. كلام الآدمي ذكرنا في مبعض الصلاة شيخنا أن هذا يبطل الصلاة، وأن أحاديث صحيحة وأحاديث غير صحيحة في هذا المورد. فلو تكلم بكلام آدمي أثناء الصلاة كما لو طلق زوجته أو زوجة موكله، يقول الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، موجود شهود، قال زوجة فلان طالق أثناء الصلاة، فلان طالق، الشهود موجود وهي كانت طائرة كذا، صح الطلاق، مع المنهي عن كلام الآدمي. صح لا لأن النهي يدل على الصحة، لا صح للمستجمع للشرائط، مستجمع للشرائط وقصد الطلاق وهي طاهر وأمام شهود وكل شيء، فالنهي عن المعاملة لا يدل لا على الصحة ولا على الفساد. إن كانت مستجمعة للشرف هي صحيحة، غير مستجمعة للشرف هي فاسدة، بدليل أن المعاملة ليست عبادة حتى يشرف فيها قصد القرب، حتى يقال النهي عنها يدل على فسادها، لا يشرف فيها قصد القرب. فمقتضى القاعدة أن النهي المولوي سواء كان حرم أو كراهة، النهي المولوي عن المعاملة أبدا لا يقتضي الفساد، هذا القاعدة. قالوا صحيح مقتضى القاعدة كذلك، لكن أن بعض الروايات يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها أن النهي المولوي يدل على الفساد. قاعدة صحيح أن مقتضى القاعدة النهي لا يدل على الفساد، النهي المولوي. قالوا لكن أن بعض الروايات يستفاد منها ماذا؟ أن النهي المولوي يدل على الفساد، فساد المعاملة. وين؟ من جملة الروايات حسن الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك تزوج بغير إذن سيده، قال ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت أصلحك الله إن الحكم ابن عتيبة أو ابن عيينة وإبراهيم النخعي وأضرابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل له إجازة السيد. قال عليه السلام إنه لم يعص الله إنما عصى سيده، فإذا أجازه فله جائز. هنا في هذه الحسنة للرواية أقول ماذا قالوا أولا ثم نقول ماذا يعني يستفاد منها. هم ماذا قالوا؟ يعني من أتى بها شاهد ماذا قال؟ قال عصى سيده. طيب هنا إذا ما أجاز المولى يكون نكاح فاسد، ليش؟ لأنه عصى سيده. قالوا عصى تكليفي، يعني هو يأثم بمخالفة ماذا؟ أوامر مولاه. قال هو فعل معصية، وإذا عصى السيد يكون عصى الله سبحانه وتعالى، وبناء على هذه المعصية الحكم التكليفي سببت الفساد. لو لم يجز والنكاح فاسد قالوا بسبب العصيان، بسبب العصيان. إذن العصيان الحرم، العصيان يعني الحرم اقتضت الفساد هنا. إذن قالوا النهي المولوي يدل على ماذا؟ على الفساد. هذا حاصل وجه الاستدلال بهذه الحسنة، هذا حاصل. قالوا العبد خالف مولاه تكليفان عصاه أثمه، والمولى إذا ما أجاز يظهر من الرواية أن النكاح فاسد. ليش؟ لأنه عصى مولاه، خالف أمره، فمعناه النهي المولى يدل ماذا؟ على الفساد. هذا حاصل ما يمكن أن يستدل بهذه الحسنة. والجواب هذا كلام انصافا في المحل. ليش مولانا؟ أولا طبعا عندنا في الرواية معصية الله أنه لم يعص الله وإنما عصى نصف سيده، أما أنه لم يعص الله يعني لم يأتي بشيء يخالف القوانين الإلهية بالمعاملة العبد، أتى بلفظ مثلا زوجتك أو قالت له زوجتك نفسي، وقال قبلت وذكر المهر وهو راضي وهي راضية، طيب هو بالغ ورشيد وكذا وأبوها راضي مثلا، الشرائط كلها موجودة. لم يعص الله يعني كان النكاح مطابق للشرائع المعتبرة، للشرائع المعتبرة بالشرع، هذا معنى لم يعص الله. مراد أنه لم يعص الله يعني لم يأتي بشيء يخالف القانون الإلهي في النكاح. يعني مثلا أفرض مثلا لما قالت أنكحتك نفسي كانت مثلا بالغة، أفرض ومثلا أفر مثلا على المهر تكتب مهر وباللغة العربية مثلا، يعني كان القبول موجود أيضا، قبول صحيح وهو راضي غير مكره، يعني هل الشرائط معتبرة بالزواج بالنكاح كان موجود، لم يعصل بهذا المعنى، يعني ما أتى بالشيء يخالف، يعني مثلا لم يتزوجها في العدة مثلا، لم تكن ذات بعل مثلا، يعني كانت على الشرائط. هذا بالنسبة أنه لم يحصل له، وإنما عصى سيده. ما المراد من عصيان السيد هنا؟ المراد من العصيان ليس الحكم التكليفي، بحيث أنه بمجرد أن يتزوج يقول مثلا، تقول له زوجتك ويقول قبلت، يكون فعل معصية مثل الغيب والزنا والسرقة، يعني من المحرمات الإلهية، فعل محرما، يعني مجرد أنه لم يستأذن مولاه بمجرد أن يقول قبلت فيكون فعل كأنه مثلا يكذب، كأنه يغتاب ويحسد الناس وكذا، كأنه فعل محرم من المحرمات الإلهية في الشريعة الإسلامية. لا، ليس الأمر كذلك، إنما المراد عصى مولاه باعتباره مملوك، مملوك. نحن قلنا سابقا صحيح أن العبد يملك، لكن هو بالنتيجة خاضع لمولاه، مولاه يأمره بشيء وينهاه، يعني إذا فعل، إذا لم يمتثل يكون مخالف للشرائط. من جملة الشرائط أن يأذن له المولى في الزواج، يعني من جملة شرائط صحة النكاح نكاح العبيد والإماء، من جملة شرائط صحة نكاح العبيد أن يكون بإذن المولى، لأنه مملوك له، هذا شرط. فهو لما تزوج بدون إذنه معناه خالف، خالف بمعنى ماذا؟ خالف الشرط المشترط فيه النكاح. بقول له ليس أمر خالف، ليس أمر أنه فعل معصية وأنه مأثوم، لا، يعني حكم وضعه
كأذن الأب، يعني كأذن الأب
مثلا، كأذن الأب لو اشترطنا، نعم الابن، لو اشترطنا الابن نعم، نفس الشيء بصبح شرط في الصحة، كما لو يشترط أن لا تكون في العدة، أن لا تكون كان على فرض، يعني المراد إذنه شرط في الصحة بهذا المعنى، يعني لا يصح، لا يقع العقد صحيحا إلا بإذنه. هذا المعنى من أنه عصى مولاه. عصى مولاه يعني لم يأتي بالشرائط المعتبرة في شرط صحة النكاح، نكاح العبيد والإماء. هل العصيان عصيان وضعي لا تكليفي، عصيان وضعي، فما فعل معصية العبد، إنما ولذا لو أجازه ويبقى هو فضولي، وباعتبار أنه ما أخذ الإذن، حقه هذا حق المولى، فلو فرضنا المولى أجازه بعد ذلك صح النكاح، صح، وبالنتيجة هذا حق له. فإذا أجازه، كما لو أن مثلا زيد أوف الزيد ذهب وتزوج هند من الصبح، أصل هند نايمة ما عنده خبر، فالظهر يقول أنا زوجك، زوجك وين؟ زوج منين؟ قال أنا الصبح عقدت مع الشيخ الفلاني، وقال زوجتك وكلت هندا بكذا وكذا، قالت قبلت الآن ماشي العربي، طبعا يعني إذا كانت ثيب وكذا، يعني بحيث لا تحتاج إلى الأب مثلا، ماشي الحال، وعقد عليها فضولي، رضي بعد ذلك صح النكاح، وشرط ابنها مثلا، هنا شرط ابن المولى، يعني هذا ليس حكم تكليفي معصية.
جنبته من حقه على المجاز، إذا تزوج البنت بدون رضاها هل يعتبر هذا العقد أيضا فضولي إلى حين أن
يأذن؟ إيه فضولي، نعم، إذا الأب، نعم،
يعني يكون العقد باطل وفاسد إلى حين أن يأذن الأب،
لا نقول عنه فاسد، معلق، يعني موقوف إلى إذن الأب.
هل يستطيع أن يلمسها أن كذا؟
لا لا، ما يصير، لابد يحفى بعد طبعا، لأنه ما صار زوجة فعلية، فإذا أذن بعد ذلك مش لا. طبعا مرة نقول على النحو الأحوط، مرة فتوى على الخلاف بين الأعلام، معناها عندنا أحوط لزوما عندنا أخذ ال
نعم. لابد أن نحمل مولانا عصيان على المجاز وإن معصى سيده لأنه على قول بأن يعني الموضوع هو موضوع عقد فضولي.
بينا شيخنا المجاز العصيان عصيان وضعي، أنا قلت ليس تكليفي، هذا معنى عصيان يعني ما أخذ ابن المولى، هذا معنى العصيان.
لا لا يقال في العصيان الوضع أنه عصيان، عادة المعصية
ما المجازي ماشي الحال النتيجة، باب المجاز واسع لا يشترط العقد. وبناء عليه في هذه الصورة فالمراد من عصيان المولى يعني ما أخذ ابنه، لم يأخذ ابن المولى. طيب وين الحكم التكليفي؟ وين المعصية الإلهية هنا؟ وين الحرمة حتى يقال أن الحرمة لا تعلم فساد؟ أصلا هذا إرشادي يشترط في صحة نكاح العبد ابن المولى، أصلا هنا إرشادي. ولذا الإمام قال إنه لم يعص الله، يعني لم يأتي بالعقد مخالف القانون الإلهي، وإنما عصى سيده بمعنى أنه يحتاج إلى ابن المولى وما أخذ الإذن، فإذا أجازه فهو له جائز لها الأمر، إذا أجاز المولى يصبح النكاح ماشي. نحن قلنا إذا سابقا هذه الحسنة إذا ألغينا خصوصية النكاح وخصوصية العبد المولى من أقوى الأدلة على صحة بيع الفضولة تصبح. طبعا الجماعة ما عندهم فضولة،
أنتم
جوزتم أدري لا أقول مع أنه أشيد هذا الرواية فقط، نحن جوزنا بلا أشكال، فالجماعة يعني العام بأصد ما عندهم فضولة، عندهم فاسد. لذا قال حكم ابن عتيبة فلان قال أصلا لا تحل إجازة السيد حتى لو أجاز ألف مرة، خاصة العقد فاسد من أول أمر، لا نحن يبقى معلق على ابنه. وبناء عليه فهذه الرواية ليست على ما ذهبوا إليه أنه نهي مولوي دل على الفساد، ليس نهي مولوي. طبعا هذه الرواية الوسائل باب 24 من أبواب نكاح العبيد حديث 1. مثلا من جملة أيضا الروايات الواردة في المقام صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، أيضا وسائل باب 29 من أبواب طلاق حديث 8 عن أبي عبد الله عليه السلام قال من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء، من خالف كتاب الله ورد إلى كتاب الله عز وجل. قالوا الطلاق ثلاثا فاسد لأنه منهي عنه تكليفا ليس بشيء، رد إلى كتاب الله، أنت طالب ثلاثا. طبعا جماعة عندهم هذا الشيء، ما عندنا كثير من الأحكام يعني صحيح قد نشترك معهم يشتركون معنا، لكن أيضا كثير منها ماذا لا نشترك، يعني هم مثلا عندهم يصح الطلاق قبل أن تتزوج يصح، تقول كل امرأة أتزوجها مثلا طالما أمي على قيد الحياة هي طالق، وإذا أتى بزوجها بعد ذلك وحدها طالق تصبح، كل امرأة تزوجها مثلا إلى 5 سنين أو طالما والدي كذا فهي طالق، إذا تزوج بعد ذلك تطلق، عنا شيء شيء، وهكذا كثير من الموارد مع الشرائط أيضا شرط الطلاق وكذا. فشاهد الحال نحن ما عندنا هكذا. نعم نعم إذا كانت مؤمنة تزوجها مخالف مثلا وطلقها هكذا، المشهور عندنا يلزم بالطلاق، يلزم. نحن عندنا قاعدة إلزام فيها يعني هي روايتين تقريبا طائفة السند، نحن أخذنا بقاعدة الإقرار المشهور بقاعدة الإلزام، فقالوا يلزم بالطلاق لا أنه معناه صحيح في الواقع، إنه يلزم لأنه ضرر عليه، معنى يلزم يعني نمشي على الدخل طالع يعني طالق، يعني نبني على أنه طالق، قال معنى يلزم ويتزوجها بعد ذلك مثلا الإمامي أو فلان كذا. فهنا لو قال الإمامي أنت طالب فلان. نحن عندنا ما عندنا شكل هذا لا يصح خالف قول الله يعني. لكن لا من باب المعصية كما قالوا، لا من باب أنه يشترط في صحة طلب أن لا يكون أن لا يقول هكذا في مجلس واحد، يشترط يعني. هذا يرجع للقانون الإلهي. فلو قال أنت طالب ثلاثا ليس معناه مثل ما كان يغتاب يعني فعل محرم، كما لو اغتاب أو حسد الناس أو زنى أو سرق، لا ليس محرم إلهي يعني، ليس هذا محرم من مثل المحرمات الإلهية، وإنما يعني باطل الطلاق ليس إلا باطل بهذا المعنى. فأيضا هذا ليس معصية. وكلامنا وين؟ كلامنا في النهي التكليفي والنهي الوضعي يعني الإرشادي. فأيضا هذا المثال في غير محلي. لذا أنا قلت غالبا النواهي في المعاملات يعني معنى غالب شيخنا يعني 99% غالبا النواهي إرشادية، قليل ما تكون نواهي مولوية. لذا البحث فيه ما لجت ليس فيه أثر كثير. هذا تمام الكلام في النهي عن المعاملة. يبقى عندنا بعض الأبحاث مثل المفاهيم الخفي المباحين المفاهيم، هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.